إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أمر الأمة بالاجتماع والائتلاف واتحاد الكلمة، على أن يكون الأساس لهذا الاجتماع الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كثير من الداعين إلى الإسلام على غير منهاج النبوة يدعون إلى الاجتماع، ودعوتهم إلى الاجتماع باطلة، لأنها مبنية على أصل باطل، وهو أنهم يقولون يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فماذا يكون إذا وقع الاختلاف في الاعتقاد، أو كانت مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لا بأس، يعين بعضنا بعضا فيما اتفقنا فيه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذا أصل فاسد. مسألة التجميع لم يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أتى بالأمر الواضح، وقالوا محمد فرق بين الناس، وجاء بأمر يفرق بين المرء وزوجه، لأنه إما العقيدة والاتباع، وإما الشرك والزيغ والابتداع. تعلم أن امرأة عكرمة رضي الله عنها وعنه، لما استأمنت له النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت وراءه، وكان قد فر عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمه، وضاقت عليه الأرض بما رحبت، فخرج على وجهه لطيته حتى ذهب إلى البحر وركب السفينة، فلما هاج الموج وعصفت الريح قال مقدم الملاحين أخلصوا، فقال عكرمة وما أخلصوا؟ قال قولوا لا إله إلا الله، قال منها فررت، أرجعني. فعاد وكانت امرأته تشير إليه، لأنها أخذت له الأمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع معها وكان في الطريق، أراد منها ما يريد الرجل من أهله، فقالت لا يحل، فأنا امرأة مسلمة وأنت مشرك كافر. قال إن أمرا منعك مني لعظيم، ثم أسلم بعد. فذكر نحو من ذلك ابن عساكر في تاريخ دمشق، واستوعب أخباره، وذكر كذلك نحو من ذلك ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالفرقان بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والسنة والبدعة، والتوحيد والشرك، والاتباع والابتداع. فمنهج التجميع على ذلك النحو المعروف والذي يدعى إليه، وهو أن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، يضر ولا ينفع، لأن الذي لا يأخذ بالجادة ولا يسير على السوية لا يمكن أن يتأتى منه خير. كيف يتأتى منه خير وهو مخالف لخير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. دعا الدين الحنيف إلى الاجتماع والائتلاف، ونهى عن الفرقة والاختلاف. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتاكم الرسول فخذوه، يعني في مسائل العقيدة والعمل والعبادة. وهل يمكن لأحد أن يخرج شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما دل عليه هذا الأمر الإلهي الكريم وما آتاكم الرسول فخذوه؟ فهذا شامل لأصول الدين وفروعه الظاهرة والباطنة. وما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعين على العباد الأخذ به واتباعه ولا تحل مخالفته. وما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حكم شيء فهو كما نص عليه الله عز وجل. من يطع الرسول فقد أطاع الله. لا رخصة لأحد في ترك شيء جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز تقديم قول أحد على قول الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول لنا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالشريعة بمفرداتها داخلة في هذا الأمر الإلهي الكريم، وكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان والعمل داخل في هذا الأمر الإلهي الكريم. من يستطيع أن يستثني من هذا الأمر الإلهي الكريم؟ وما آتاكم الرسول فخذوه، من يستطيع أن يستثني؟ قل لا، في باب الأسماء والصفات هذا نعمل فيه العقول ولا نأخذ بما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من يستطيع أن يستثني شيئا من مفردات الشريعة؟ فإذا ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك، وما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شيء، فنحن مأمورون من الله تبارك وتعالى بأن نأخذ ما جاء به الرسول من ذلك كله بغير تفريق. لا ننتقي، نقول نأخذ هذا ونترك هذا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهي. فيجب علينا أن نتلقى العقيدة من النبي صلى الله عليه وسلم، لا من أفكار الناس ولا من نظرهم ولا من أذواقهم ولا من مواجيدهم، لا من المتكلمين ولا من الصوفية ولا من الزائغين الضالين الذين يتبعون مناهج التجميع في مسائل الاعتقاد إلى غير ذلك من المناهج المنحرفة. وقد قال لنا ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وأمرنا ربنا تبارك وتعالى عند التنازع بالرد إلى الكتاب والسنة، إلى كتابه سبحانه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال ابن كثير رحمه الله: أطيعوا الله، اتبعوا كتابه، وأطيعوا الرسول، خذوا بسنته. ما معنى أطيعوا الرسول؟ خذوا بسنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأولي الأمر منكم، أي فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال مجاهد وغير واحد من السلف: أي إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر من الله عز وجل بأن نرد كل شيء تنازع فيه الناس من أصول الدين وفروعه إلى الكتاب والسنة، فهما الحكم، ولا يقبل قول إلا بشاهدي عدل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء، هذا شرط، في شيء نكرة في سياق الشرط، فإن تنازعتم في شيء نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم. فمهما نازعت أخاك في أمر من الأمور، من أمور الدنيا أو الآخرة، فرد إلى الكتاب والسنة تجد قطع النزاع ورفع الشقاق، وإنما يشقى الناس بالبعد عن امتثال أمر الله تبارك وتعالى. الأمر قريب، لو أن الناس آمنوا إيمانا صحيحا بالكتاب والسنة، وآمنوا بوجوب طاعة الكتاب ووجوب طاعة السنة وأخلصوا في ذلك، فمهما وقع بينهم من شيء ردوه إلى الكتاب والسنة لا ارتفع النزاع وانقطع الشقاق في أمور الدين وأمور الدنيا. لأن قول الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية نزلت بسبب أمر دنيوي، لما تخاصم الزبير وبعض الأنصار في شراج الحرة مسائل الماء التي تسقي الزروع، فلما رفع القضية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا زبير اسقي ثم أرسل الماء إلى جارك، اسقي حديقتك فإذا ما سقيتها فأرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري أن كان ابن عمتك يا رسول الله، أن كان ابن عمتك، هذا كبير. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، كان قد حكم له بالفضل، اسقي ثم أرسل الماء إلى جارك، لا تحبس الماء مع أنه حقه، ولكن اسقي ثم أرسل الماء إلى جارك. فقضى في القضية بالفضل لا بالعدل، فلما أغضبه قال يا زبير اسقي ثم أمسك الماء حتى يضرب الجدر ثم أرسله إلى جارك، فحكم بالعدل، وهو دائر بينهما صلى الله عليه وسلم لا يخرج عنهما، إما أن يكون حاكما بالفضل وإما أن يكون حاكما بالعدل صلى الله عليه وسلم. فلما أن أغضب النبي صلى الله عليه وسلم أرجعه من الفضل إلى العدل ولا يخرج عنهما. وأنزل الله تبارك وتعالى قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نزلت في أمر دنيوي في سقي الأرض وإرسال الماء، هذا أمر شرعي، هذا أمر دنيوي، ولكن لما قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لأحد أن يخرج عن قضائه فيه. فإذا ما من شيء من أمر الدين والدنيا يعرض على الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلا وارتفع النزاع فيه، إلا وانقطع الشقاق فيه، إلا وعادت الألفة بسبب الرجوع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فما حكم فيه الكتاب والسنة وشهد له بالصحة فهو الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولذلك قال تعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وذلك في قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي ردوا الفصل في الخصومات والجهالات إلى الكتاب والسنة، ومن لا يرجع إلى الكتاب والسنة في ذلك فليس يؤمن بالله وليس يؤمن باليوم الآخر. فذم الله تبارك وتعالى التفرق ونهى عن الطرق والأسباب التي تؤدي إليه، وبين أنه من أعظم أسباب الخذلان في الدنيا والعذاب في الآخر، وقد بين ذلك سبحانه في قوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال صلى الله عليه وسلم ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. هذا من رواية معاوية رضي الله عنه، هو حديث صحيح من رواية معاوية أخرجه أبو داود وأحمد، والحديث له روايات، وهو بمجموع هذه الروايات حديث ثابت صحيح، وإن شغب عليه من شغب من المميعين الزائغين عن منهاج النبوة وعن منهج السلف الصالح، فإن هنالك من نصبوا أنفسهم لرد هذا الحديث العظيم كأنه لا فرقة ناجية وكأنه لا افتراق في الأمة، وحاول مجاهدين أن يردوا هذا الحديث، وهو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق هذا بافتراق الأمة على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة، والتي في الجنة هي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية معاوية رضي الله عنه: وهي الجماعة. الجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحد، والحق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما عرفنا الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من طريق أصحابه رضي الله عنه. تأمل في هذا التسلسل: الجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحد، والحق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن ما عرفنا الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من طريق أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فمن أسباب هلاك الأمم السابقة التفرق وكثرة الاختلاف، ولا سيما في الكتاب المنزل عليه، وقد قال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، لم يقل فاجتنبوا ما استطعتم منه، لأن الاجتناب هو عمل سلبي محض يقدر عليه بفضل الله تبارك وتعالى الموفقون، فإنه يجتنب، فيجتنب المنهي عنه جملة، لا رخصة في مواقعته إلا عند الاضطرار أو الإكراه أو ما أشبه، ولكن فاجتنبوا. وأما ما أمرنا به من أمر فيعرض للإنسان في حياته كما هو معلوم في الأمور الإيجابية التي تحتاج إلى طاقة فعل، وهو في إتيان وغشيان المأمور به، يعرض للإنسان مرض، ويعرض للإنسان سفر، ويعرض للإنسان عوارض من التعب وغيره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصفه ربه تبارك وتعالى بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، قال: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطع. طريق الخلاص من الفرقة والاختلاف هو اتباع طريق الفرقة الناجية المنصورة، وهي الجماعة، وهم الذين يسيرون على وفق منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم الذين يلتزمون منهاج النبوة، لا يعدلون عن ذلك ولا يحيدون عنه. طريق الخلاص اتباع السلف الصالح قولا وعملا واعتقادا، وعدم مخالفتهم، وعدم الشذوذ عنهم، لأنهم هم الفرقة الناجية، ومن تبعهم معهم، أي يكون معهم، من تبعهم فهو معهم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه الفرقة الناجية، وكل الفرق عداها في النار، قد تكون مخلدة وقد تكون دون ذلك على حسب ما ابتدعته وأحدثت، فإن كانت قد جاءت ببدعة مكفرة فهي خالدة في النار، وإذا كانت ببدعة مفسقة أو دون ذلك، يعني مما هو من الضلال بسبب، فإنها في النار أو يعفو الله تبارك وتعالى عنها، وتنزيل الأحكام العامة على المعينين يحتاج توفر الشروط وانتفاء الموانع وقيام الحجة كما هو معلوم. فعندما يقال الإخوان من الفرق النارية، هل يحكم بذلك الحكم العام على أفرادهم؟ ولكن هذه طريقة شذت عن منهاج النبوة وعن سبيل السلف وعما كان عليه أصحاب النبي. إذا قيل التبليغيون من الفرق النارية، هل يحكم على أفرادهم بأنهم من أهل النار، أم يقال هذا حكم عام؟ ولكن هذه الفرقة بأصولها هذه ليست إلا من الفرق الضالة، ليست من الفرقة الناجية، هذه من الفرق النارية. لأنها محادة ومجانبة لمنهج السلف لما كان عليه الأصحاب رضي الله عنهم، فليست بفرقة نادية، والفرقة النادية من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، من أولى بأن يصدق على سبيله سبيل المؤمنين قبل أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم؟ نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فاتباع سبيل المؤمنين وهم الصحابة وأتباعهم من الأئمة المهتدين المتبعين لهم بإحسان، هذا هو سبيل النجاة، هي الفرقة الناجية. لا سبيل للنجاة إلا هذا، أن تتبع نهج سلفك الصالحين من أصحاب نبيك الأمين صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. هذا الاتباع لا يكون صحيحا إلا بثلاثة أمور. الأمر الأول الاعتصام بالكتاب والسنة، والأمر الثاني عدم التفرق والاختلاف في الكتاب والسنة، والثالث أن يكون اتباع الكتاب والسنة مقيدا بفهم السلف الصالح لا بفهم غيره. إذا حصلت هذه الأمور صح اتباعك، يعني أنت لا تكون متبعا اتباعا صحيحا إلا بهذه الأمور الثلاث: أن تكون معتصما بالكتاب والسنة، وألا يحدث عندك اختلاف في الكتاب والسنة ولا شذوذ عن الكتاب والسنة، ألا تتفرق لا تختلف في الكتاب والسنة. وأما الأمر الثالث أن يكون اتباع الكتاب والسنة مقيدا بفهم السلف الصالح لا بفهم غيرهم. إذا حصلت هذه الأمور صح اتباعك. من لوازم الاتباع ترك الابتداع في الدين. مرت جملة من النصوص التي تأمر بالاتباع وتحذر من الابتداع، وبشر النبي صلى الله عليه وسلم المتمسكين بسنته أعظم البشرى، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن تحصيل أكبر مقصد يقصده العبد إنما يكون باتباع سنته، فأعظم غاية هي أن تدخل الجنة، أعظم غاية أن تفوز بالرضوان، أعظم غاية أن تكون في جوار الرحمن، وأن تدخل عليا الجنان، وأن تكون مع النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. فهذا أعظم مقصد. هل هنالك مقصد هو أعظم من هذا المقصد؟ فإذا إذا سئلت أنت ما غايتك، فجوابك الجنة. ما هي غاية؟ ما مقصدك؟ الجنة. هذه الجنة وهذا المقصد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تحصيله إنما يكون باتباعه صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. والحديث في صحيح البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. الذي يرفض السنة ويخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يجانب الهدى ويشاق الهدي النبوي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أعظم منه مشاقة ومحادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحدث في دين الله والذي يبتدع في دين الله رب العالمين. يعني الذي يعصي الله تبارك وتعالى من غير بدعة، هذا أتى بمعصية لا ببدعة، وأما الذي أتى بالبدعة هذا يشرع، لأن البدعة تشريع في دين الله، إحداث في دين الله تبارك وتعالى ما لم ينزل الله به سلطان. من أين يضع لنفسه قانونا يتعبد عليه؟ من أين جئت بهذا؟ الله تبارك وتعالى لم يردك مطلق عابد، وإنما أرادك عابدا على صورة حددها لك، فليس لك أن تعبد الله تبارك وتعالى على هواك، وإنما تعبد الله تبارك وتعالى كما بين لك مولاك وكما جاء بذلك نبيك صلى الله عليه وسلم. قال أبي رضي الله عنه: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار أبدا. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف وبدعة. فينبغي عليك أن تجتهد في أن تكون على السبيل والسنة، لأن الذي يجتهد في البدعة لا يزداد من الله باجتهاده إلا بعدا، وأما الذي يقتصد في السنة فقد أتى بعمل صالح. والذي يتأمل في نصوص الكتاب والسنة يجد أن البدعة في الدين محرمة ومردودة على صاحبها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ضلالة. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولم يستثني بدعة، لم يقل إلا بدعة كذا وكذا وكذا، بل كل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني فهو مردود عليه. كل محدث في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مردودة. ومعنى ذلك أن البدعة في الاعتقادات والعبادات محرمة مهما كانت، والتحريم يتفاوت بحسب نوع البدعة. فمن البدع ما هو كفر صراح يخرج من الملة قولا واحد، ومن البدع ما هو وسائل إلى الشرك، ومن البدع ما هو فسق ومعصية، فتتفاوت في الحكم. والمتأمل في طرق أهل الزيغ والضلال يجد أن طرقهم تخالف طريقة أهل الهدى، تخالف طريقة أهل الهدى، لأنهم خالفوا سبيل الهدى المستقيم الذي جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. متفق عليه من رواية عائشة رضي الله عنها. فإذا أمر الله عز وجل بالاجتماع، وأمر الله تبارك وتعالى بالاتباع، ونهى عن الفرقة والابتداع. ولا يكون الاتباع صحيحا إلا بثلاثة أمور: أن نعتصم بالكتاب والسنة، وأن لا نتفرق في الكتاب ولا في السنة، ولا نختلف في الكتاب ولا في السنة، وأن يكون اتباع الكتاب والسنة مقيدا بفهم السلف الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. هذا مهم جدا، لا يمكن أن تكون متبعا إلا إذا حصلت هذه الأمور الثلاثة. أسأل الله أن يوفقنا للاتباع وأن يجنبنا جميعا الابتداع، إنه على كل شيء قدير. أهل البدع لهم علامات، وكل سني يشح بدينه ويظن بيقينه عن أن يشوبه شيء من البدع يجتهد في معرفة علامات أهل البدع. أهم علامات أهل البدع الفرقة التي نبه الله عليها في قوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال ابن كثير رحمه الله الظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له، فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كل، وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق. فمن اختلف فيه وكانوا شيعا أي فرقا كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات، فإن الله تعالى قد برأ رسوله صلى الله عليه وسلم مما هم فيه، لست منهم في شيء. لو لم يكن في ذم الفرقة والاختلاف والابتداع واتباع الهوى في دين الله تبارك وتعالى، لو لم يكن إلا هذه الآية لكفت وشفت، لأن الله تبارك وتعالى أعلن براءة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أهل البدع. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء. قال السعدي رحمه الله يتوعد تعالى الذين فرقوا دينهم أي شتتوه وتفرقوا فيه، وكل أخذ نصيبا من الأسماء التي لا تفيد الإنسان في دينه شيئا كاليهودية والنصرانية والمجوسية، أو لا يكمل بها إيمانه بأن يأخذ من الشريعة شيئا ويجعله دينه ويدع مثله وما هو أولى منه، كما هو حال أهل الفرقة من أهل البدع والضلال والمفرقين للأمة. ودلت الآية الكريمة أن الدين يأمر بالاجتماع والائتلاف وينهى عن التفرق والاختلاف في أهل الدين، وكذلك في سائر مسائله الأصولية والفروعية، وأمره أن يتبرأ ممن فرقوا دينهم، فقال لست منهم في شيء، أي لست منهم وليسوا منك لأنهم خالفوك وعاندوا، إنما أمرهم إلى الله يردون إليه فيجازيهم بأعمالهم ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال شيخ الإسلام مبينا أن شعار أهل البدع الفرقة، ولهذا وصفت الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم، وأما الفرق الباقية فإنها أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء، ولا تبلغ الفرقة من هؤلاء قريبا من مبلغ الفرقة الناجية فضلا عن أن تكون بقدرها، بل قد تكون الفرقة منها في غاية القلة. وشعار هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة والإجماع، لأنهم يتبعون أهواءهم، ولذلك تجد هذه الفرق دائما ما تتوالد الإخصاب عندها قوي جدا عند تلك الفرق، فتجدها تتناسل بسرعة البرق، تكون الفرقة فرقة واحدة ثم ينشعب منها فرقة، فتصير الفرقة فرقتين ثم تصير الفرقتان أربع فرق، وهكذا تنقسم وتنشطر كالانشطار النووي، حتى إنه ربما كانت الفرقة رجلا واحدا لأنه يشد برأي عن مجموع ما كان عليه أصحابه، وكلما جاءهم هواهم بشيء تبعوه، لأن الشيطان يملي عليهم ما يملي من تلك الأمور التي تخالف الكتاب والسنة. حتى إن بعضهم عندما يكفر مثلا على طريقة الخوارج ويكفر ثم يغلو في التكفير، ربما لا يبقى معه إلا واحد على ما هو عليه، كما في القصة المشهورة، وكان يطوفان بالبيت العتيق وكان الموسم حاشدا، فنظر إلى رفيقه وقال تعلم يا فلان؟ قال ما هناك؟ قال ليس على ظهر الأرض مسلم إلا أنا وأنت. فقال له جنة عرضها السماوات والأرض خلقت لي ولك تركتها لك، ورجع هو إلى الحق والصواب. هذا شيء لا يعقل، ما هذا؟ ليس على ظهر الأرض مسلم إلا أنا وأنت بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقبل العلامات الكبرى لقيام الساعة، لأنها لا تقوم على الأرض من يقول الله الله، ولكن والإسلام متوفر بأعلامه وتقوم شواهده ويرفع أذان الصلوات ويقضى بأحكام الله تبارك وتعالى في كثير من الأمور، ويقول ليس على ظهرها مسلم سواي وسواك، فقال تركتها لك، يعني الجنة التي عرضها السماوات والأرض لي ولك. حتى إنه ربما إذا ما فارقه وبقي هو على اعتقاده وحده المسلم الوحيد على ظهر الأرض لا يجد أحدا يكفره، كفرهم جميعا، ربما نظر في المرآة فكفر من يراه، لأن عنده شهوة للتكفير لا بد أن تنفذ وإلا آذته، فلا بد أن يخرجها بصورة ما. أهل الفرقة ينقسمون أهل الحق ثابتون كما مر في علامات أهل السنة الذين هم على منهاج النبوة، أنهم ثابتون على الحق، عرفوه فلزموه، عرفت فلزم وانتهى الأمر. وأما أهل البدع لأنهم ليسوا على شيء ويتبعون أهواءهم، فيميل بهم الهوى حيث مال، يتبعون أهواءهم. قال أبو العالية رفيع بن مهران رحمه الله تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا الإسلام يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. فأظهر علامات أهل البدع أنهم متفرقون، أنهم لا يكونون أبدا على قلب رجل واحد. وأما الفرقة الناجية فهي الفرقة الناجية وثابتون على الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد في وصف أهل العلم من أهل السنة في جهاد أهل البدع: ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مخالفة الكتاب. ومن علامات أهل البدع أيضا أظهر علاماتهم الفرقة، ومن علامات أهل البدع اتباع المتشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، يعني هم أهل الزيغ، فاحذروهم. قال الشاطبي رحمه الله: وقد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل على الحقيقة حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه، ويشترط في ذلك ألا يعارضه أصل قطعي، فإذا لم يظهر معناه لإجمال أو اشتراك أو عارضه قطعي كظهور تشبيه فليس بدليل، لأن حقيقة الدليل أن يكون ظاهرا في نفسه ودالا على غيره، وإلا احتيج إلى دليل عليه فكيف يكون دليلا؟ فإن دل الدليل على عدم صحته فأحرى ألا يكون دليل. مدار الغلط في هذا إنما هو على حرف واحد، إنما هو الجهل بمقاصد الشرع وعدم ضم أطرافه بعضها إلى بعض. فإن مآخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هي على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها وعامها المترتب على خاصها ومطلقها المحمول على مقيدها ومجملها المفسر بمبينها إلى ما سوى ذلك من مناحيها. هذا كلام متين جدا، أن الشريعة كالصورة الواحدة. كثير من الناس لا يفهمون الشريعة كذلك. الصورة الإنسانية خلقها الله تبارك وتعالى على خلقة متفردة، وتؤدي الأعضاء وظيفتها على حسب ما جعلها الله تبارك وتعالى عليه من وضع في الجسد الإنساني. فجعل الله تبارك وتعالى العينين في محجريهما وفي موضعهما في مقدم الوجه، وجعل الله تبارك وتعالى الطرفين العلويين على طريقة معينة في الخلق. ولذلك يقول كثير من الباحثين في الحضارة الإنسانية إن المدنية الإنسانية والحضارة البشرية إنما هي مدينة بنوع من أنواع الفضل لليد وأصابعها، لأن هذا ليس لكائن من الكائنات الحية. فأتاك الله تبارك وتعالى اليد وجعل الأصابع في يدك على طريقة معينة، وجعلها في الحركة قابلة لكثير من الدوران في الحركات على نحو مفتوح. فهذه الحضارة وهذه المدنية مدينة بنوع من أنواع الفضل للأصابع البشرية، لليد الإنسانية. فخلق الله تبارك وتعالى الإنسان هكذا. لو أنك تصورت أن الطرف العلوي مكان الطرف السفلي، وأن الرجلين وأن الساقين قد صارتا مكان الطرفين العلويين، تصور هذا، وأن عينيك صارتا إلى قفاك، وأن أذنيك قد صارتا في أعلى رأسك، وأن الأنف صار في القفا أو صار في أعلى الجبهة، إلى غير ذلك من تلك الأشياء التي يحدث بها تشوه للجسد الإنساني. دعك من هذا، لو أنك تصورت الإنسان وقد جعله الله تبارك وتعالى بهذه الخلقة السوية، لو أنك تصورته أذنا، يعني أخذت الأذن من جسده فكبرتها حتى صار أذنا عظيمة، ثم جعلته هنالك في أسفل الصورة، لقد مسخته. لو كبرت ما هو صغير أو صغرت ما هو كبير أفسدت الصورة. كذلك الشريعة، هل يوجد عاقل يقول إن الظفر في قيمة القلب؟ هل هنالك عاقل يقول إن أهداب العينين في قيمة المخ؟ هل هنالك عاقل يقول إن الحاجبين في قيمة العينين؟ هل هنالك عاقل يقضي بمثل هذه الأحكام الجائرة؟ لا يمكن. إذن ضع كل شيء في موضعه. كذلك الشريعة، لا قلب نابض وهو توحيد الله رب العالمين. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فكذلك الشريعة، بل إنه في المستوى الواحد تتعدد الأهميات لكل مفرد من المفردات. يعني في الواجب، أوجب الواجبات توحيد الله تبارك وتعالى، ومما أوجب الله تبارك وتعالى على الإنسان ما هو دون ذلك، أن يصل رحمه مثلا. هل صلة الرحم كالتوحيد؟ وفي المحرم، هل المحرم كله على طبقة واحدة؟ أعظم ما حرم الله تبارك وتعالى هو الشرك، وهنالك أيضا مما حرمه الله تبارك وتعالى أن ينظر الإنسان إلى ما حرم الله، فهل النظرة الحرام وامتداد البصر إلى ما حرم الله كالسجود للصنم؟ وهذا حرام وهذا حرام، فهل كل حرام ككل حرام؟ فالشريعة ينبغي أن تؤخذ كالصورة التي وضع كل عضو منها في موضعه، وأن يعطى كل عضو أهميته وقيمته. الخلل في هذه المسألة يؤدي إلى فساد عظيم حتى في النظرة للحياة. ولذلك قال الشاطبي رحمه الله: مدار الغلط في هذا إنما هو على حرف واحد، إنما هو الجهل بمقاصد الشرع وعدم ضم أطرافه بعضها إلى بعض، فإن مآخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هي على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها وعامها المرتب على خاصها ومطلقها المحمول على مقيدها ومجملها المفسر بمبينها إلى ما سوى ذلك من مناحيها. من علامات أهل البدع اتباع الهوى. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. في الآية دليل على أن كل من لم يستجب للرسول وذهب إلى قول مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لم يذهب إلى هدى وإنما ذهب إلى هوى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فجعل القسمة ثنائية لا ثالث، إما اتباع الرسول وإما اتباع الهوى. إما الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم وإما اتباع الهوى، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ قال ابن كثير رحمه الله: إنما يأتمر بهواه، فمهما رآه حسنا فعل، ومهما رآه قبيحا ترك. وعن مالك: لا يهوى شيئا إلا عبده. إذا حكم الهوى استغلق العقل وسدت منافذ التفكير، فلا نظر إلى الآيات البينات ولا للدلالات الواضحات، لأن الهوى يرد ذلك كله ويعرض عنه. إذا حكم الهوى استغلق العقل. وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. وتذكرون القصة المشهورة، قصة ابن جني مع شيخه أبي علي، وكان أبو علي مبغضا لأبي الطيب المتنبي، لا يطيق أن يسمع اسمه، وكان ابن جني راوية المتنبي ومفسر شعره، حتى إن أبا الطيب كان إذا جيء إليه ببيت من شعره وقيل: ما أردت بهذا؟ واستشكلوه عليه في نحو أو صرف أو لغة، قال: اذهبوا إلى ابن جني، إلى أبي الفتح، اذهبوا إلى أبي الفتح، ابن جني أعرف بشعري مني. شيخ ابن جني كان متعصبا ضد المتنبي، وكان ابن جني متعصبا للمتنبي. حار ابن جني في هذا الأمر، ماذا يصنع مع شيخه؟ فكتب قصيدة من قصائد أبي الطيب العصماء، وذهب بها إلى شيخ، فأنشد شيخه قصيدة أبي الطيب من غير أن يعلمه بقائلها. استحسنها الشيخ جدا، وأعرب عن استحسانه مع كل بيت، ما أعظمها، ما أجلها، ما أفصحها، ما أبلغها، ما أبينها. فلما فرغ من إنشادها قال: يا أبا الفتح، انسخ لي منها نسخة، لشدة حرصه عليه، انسخ لي منها نسخة يا أبا الفتح. قال أبو الفتح: يعلم الشيخ حفظه الله شعر من هذا؟ قال: لا. قال: هو الذي للذي يحمل عليه الشيخ ويزري به ويحط من قدره. قال: لمن؟ قال: لأبي الطيب. قال: لا جرم فأثر التكلف بين عليها، خرق خرق. إذا حكم الهوى استغلق العقل، خرق خرق، وسدت منافذ التفكير، فلا نظر إلى الآيات البينات ولا للدلالات الواضحات، لأن الهوى يرد ذلك كله ويعرض عنه، فيصبح المرء أسيرا لسلطان الهوى، تختلط عليه المسالك وتشتبه عليه الدروب، وتظلم في طريقه سبل الحق والهداية. واتباع الهوى أبرز صفات أهل الأهواء والبدع. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن لزوم اتباع الهوى لأهل البدع، وأنه لا ينفك عنهم بحال، فما من مبتدع إلا وهو متبع لهواه. فعن أبي عامر الهوزني أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قام فيهم فقال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة، وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخل. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والدارمي، وفيه ذكر الافتراق دون موطن الشاهد في آخره، وأخرجه ابن أبي عاصم وصححه الألباني ثمة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. الكلب داء يعرض للإنسان الكلب، والكلب داء يصيب الكلب فيصيبه شبه الجنون، فلا يعض أحدا إلا كلبا. وفيروس يصيب الجهاز العصبي ويؤدي إلى آثار قبيحة جدا، نسأل الله العافية. قال البربهاري في شرح السنة: واعلم أن الأهواء كلها ردية تدعو كلها إلى السيف. وقال أيضا: وإذا رأيت الرجل يجلس مع رجل من أهل الأهواء فحذره وعرفه، فإن جلس معه بعدما علم فاتقه فإنه صاحب هوى. فمن علامات أهل الأهواء اتباع الهوى، وهذه من أظهر علامات أهل البدع أنهم يتبعون أهواءهم، ومهما ظهر لهم الحق لا يفيئون إليه ولا يعطفون عليه، وإنما يتبعون أهواءهم، يجانبون الحق وإذا عرفوه حاربوه مع معرفتهم إياه، لأنهم إنما أشربوا الهوى في قلوبهم فهم يتبعون أهواءهم. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخل، أشربت قلوبهم الأهواء فهم يتبعون أهواءهم. من علامات أهل البدع معارضة السنة بالقرآن. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه السمة من سمات أهل البدع، فقال صلى الله عليه وسلم: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديث فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. خرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه الألباني والحاكم، ووافق الذهبي الحاكم في التصحيح. واللفظ المذكور هو لفظ ابن ماجه. في الحديث تحذير من مخالفة السنن التي سنها رسول الله مما ليس له ذكر في القرآن. قال الخطابي رحمه الله: وفي الحديث دليل على أنه لا حاجة بالحديث أن يعرض على الكتاب، وأنه مهما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حجة بنفسه. وأما ما رواه بعضهم أنه قال: إذا جاءكم الحديث فعرضوه على كتاب الله، فإن وافقه فخذوه، وإن خالفه فدعوه، فإنه حديث باطل لا أصل له. وقد حكى زكريا ابن يحيى الساجي عن يحيى بن معين أنه قال: هذا حديث وضعته الزنادقة. انتهى كلام الخطابي في معالم السنة. قال البربهاري رحمه الله في شرح السنة: إذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن فلا يشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة، فقم من عنده ودعه. وقال رحمه الله: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. بعض الإخوان المفلسين كانوا يقولون: ماذا صنع الألباني بإزاء ما صنع عمرو خالد؟ يقولون: عمرو خالد مجدد على رأس المئة، هو مجدد نعم، ولكنه يجدد طريقة الضلال وأهل الأهواء والبدعة. وأما الألباني فمبعوث على رأس المئة إن شئت، رحمه الله رحمة واسعة. فيقول: ماذا صنع؟ يقول: هذا صحيح وهذا ضعيف، أي شيء هذا؟ سبحان الله. يقولون: إنما هذا المذكور تحجبت بسببه فتيات. نعم، احتجبنا حجابا من أعجب ما يكون، تلبس البنطال الذي لا تدري كيف دخلت فيه، ولعلها شبت عليه فضاق بها وضاقت عنه، ولكنها تضع شيئا على شعرها فهي إذن محتجبة ومحجبة ولا بأس، وتصلي هكذا. نعم تصلي هكذا، وأي شيء في هذا؟ وأي شيء في أن تجسم العورة مثلا وهي ساجدة؟ ولماذا تنظر أنت؟ عيب، عيب كبير. اتق الله ربك، اسأل الله العافية. أهل الضلال يتبعون الأهواء، يخبطون لا يدرون ما يقولون، ويحاربون السنة وأهلها، والله المستعان وإليه المشتكى. أسأل الله أن يؤلف بين قلوب أبناء هذه الأمة وأن يجمعهم جميعا على كلمة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أمر الأمة بالاجتماع والائتلاف واتحاد الكلمة، على أن يكون الأساس لهذا الاجتماع الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كثير من الداعين إلى الإسلام على غير منهاج النبوة يدعون إلى الاجتماع، ودعوتهم إلى الاجتماع باطلة، لأنها مبنية على أصل باطل، وهو أنهم يقولون يعبر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فماذا يكون إذا وقع الاختلاف في الاعتقاد، أو كانت مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لا بأس، يعين بعضنا بعضا فيما اتفقنا فيه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذا أصل فاسد. مسألة التجميع لم يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أتى بالأمر الواضح، وقالوا محمد فرق بين الناس، وجاء بأمر يفرق بين المرء وزوجه، لأنه إما العقيدة والاتباع، وإما الشرك والزيغ والابتداع. تعلم أن امرأة عكرمة رضي الله عنها وعنه لما استأمنت له النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت وراءه، وكان قد فر عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمه، وضاقت عليه الأرض بما رحبت، فخرج على وجهه لطيته حتى ذهب إلى البحر وركب السفينة، فلما هاج الموج وعصفت الريح قال مقدم الملاحين أخلصوا، فقال عكرمة وما أخلصوا؟ قال قولوا لا إله إلا الله، قال منها فررت أرجعني، فعاد وكانت امرأته تشير إليه، لأنها أخذت له الأمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع معها وكان في الطريق أراد منها ما يريد الرجل من أهله، فقالت لا يحل، فأنا امرأة مسلمة وأنت مشرك كافر. قال إن أمرا منعك مني لعظيم، ثم أسلم بعد. فذكر نحو من ذلك ابن عساكر في تاريخ دمشق، واستوعب أخباره، وذكر كذلك نحو من ذلك ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالفرقان بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والسنة والبدعة، والتوحيد والشرك، والاتباع والابتداع. فمنهج التجميع على ذلك النحو المعروف والذي يدعى إليه، وهو أن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، يضر ولا ينفع، لأن الذي لا يأخذ بالجادة ولا يسير على السوية لا يمكن أن يتأتى منه خير. كيف يتأتى منه خير وهو مخالف لخير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. دعا الدين الحنيف إلى الاجتماع والائتلاف، ونهى عن الفرقة والاختلاف. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتاكم الرسول فخذوه، يعني في مسائل العقيدة والعمل والعبادة. وهل يمكن لأحد أن يخرج شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما دل عليه هذا الأمر الإلهي الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه؟ فهذا شامل لأصول الدين وفروعه الظاهرة والباطنة. وما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعين على العباد الأخذ به واتباعه، ولا تحل مخالفته. وما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حكم شيء فهو كما نص عليه الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. لا رخصة لأحد في ترك شيء جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز تقديم قول أحد على قول الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول لنا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالشريعة بمفرداتها داخلة في هذا الأمر الإلهي الكريم، وكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان والعمل داخل في هذا الأمر الإلهي الكريم. من يستطيع أن يستثني من هذا الأمر الإلهي الكريم؟ وما آتاكم الرسول فخذوه، من يستطيع أن يستثني؟ قل لا، في باب الأسماء والصفات هذا نعمل فيه العقول ولا نأخذ بما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من يستطيع أن يستثني شيئا من مفردات الشريعة؟ فإذا ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك، وما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شيء، فنحن مأمورون من الله تبارك وتعالى بأن نأخذ ما جاء به الرسول من ذلك كله بغير تفريق. لا ننتقي، نقول نأخذ هذا ونترك هذا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهي. فيجب علينا أن نتلقى العقيدة من النبي صلى الله عليه وسلم، لا من أفكار الناس، ولا من نظرهم، ولا من أذواقهم، ولا من مواجيدهم، لا من المتكلمين، ولا من الصوفية، ولا من الزائغين الضالين الذين يتبعون مناهج التجميع في مسائل الاعتقاد، إلى غير ذلك من المناهج المنحرفة. وقد قال لنا ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وأمرنا ربنا تبارك وتعالى عند التنازع بالرد إلى الكتاب والسنة، إلى كتابه سبحانه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال ابن كثير رحمه الله: أطيعوا الله، اتبعوا كتابه، وأطيعوا الرسول، خذوا بسنته. ما معنى أطيعوا الرسول؟ خذوا بسنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأولي الأمر منكم، أي فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال مجاهد وغير واحد من السلف: أي إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر من الله عز وجل بأن نرد كل شيء تنازع فيه الناس من أصول الدين وفروعه إلى الكتاب والسنة، فهما الحكم. ولا يقبل قول إلا بشاهدي عدل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء، هذا شرط، في شيء نكرة في سياق الشرط، فإن تنازعتم في شيء نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم. فمهما نازعت أخاك في أمر من الأمور، من أمور الدنيا أو الآخرة، فرد إلى الكتاب والسنة تجد قطع النزاع ورفع الشقاق، وإنما يشقى الناس بالبعد عن امتثال أمر الله تبارك وتعالى. الأمر قريب، لو أن الناس آمنوا إيمانا صحيحا بالكتاب والسنة، وآمنوا بوجوب طاعة الكتاب ووجوب طاعة السنة وأخلصوا في ذلك، فمهما وقع بينهم من شيء ردوه إلى الكتاب والسنة لا ارتفع النزاع وانقطع الشقاق في أمور الدين وأمور الدنيا. لأن قول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية نزلت بسبب أمر دنيوي، لما تخاصم الزبير وبعض الأنصار في شراج الحرة مسائل الماء التي تسقي الزروع، فلما رفع القضية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا زبير اسقي ثم أرسل الماء إلى جارك، اسقي حديقتك فإذا ما سقيتها فأرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك يا رسول الله، أن كان ابن عمتك، هذا كبير. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، كان قد حكم له بالفضل: اسقي ثم أرسل الماء إلى جارك، لا تحبس الماء مع أنه حقه، ولكن اسقي ثم أرسل الماء إلى جارك. فقضى في القضية بالفضل لا بالعدل، فلما أغضبه قال: يا زبير اسقي ثم أمسك الماء حتى يضرب الجدر ثم أرسله إلى جارك. فحكم بالعدل، وهو دائر بينهما صلى الله عليه وسلم لا يخرج عنهما، إما أن يكون حاكما بالفضل وإما أن يكون حاكما بالعدل صلى الله عليه وسلم. فلما أن أغضب النبي صلى الله عليه وسلم أرجعه من الفضل إلى العدل ولا يخرج عنهما. وأنزل الله تبارك وتعالى قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نزلت في أمر دنيوي في سقي الأرض وإرسال الماء، هذا أمر شرعي، هذا أمر دنيوي، ولكن لما قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لأحد أن يخرج عن قضائه فيه. فإذا ما من شيء من أمر الدين والدنيا يعرض على الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلا وارتفع النزاع فيه، إلا وانقطع الشقاق فيه، إلا وعادت الألفة بسبب الرجوع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فما حكم فيه الكتاب والسنة وشهد له بالصحة فهو الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولذلك قال تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وذلك في قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي ردوا الفصل في الخصومات والجهالات إلى الكتاب والسنة. ومن لا يرجع إلى الكتاب والسنة في ذلك فليس يؤمن بالله وليس يؤمن باليوم الآخر. فذم الله تبارك وتعالى التفرق، ونهى عن الطرق والأسباب التي تؤدي إليه، وبين أنه من أعظم أسباب الخذلان في الدنيا والعذاب في الآخر. وقد بين ذلك سبحانه في قوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. هذا من رواية معاوية رضي الله عنه، وهو حديث صحيح من رواية معاوية، أخرجه أبو داود وأحمد، والحديث له روايات، وهو بمجموع هذه الروايات حديث ثابت صحيح، وإن شغب عليه من شغب من المميعين الزائغين عن منهاج النبوة وعن منهج السلف الصالح، فإن هنالك من نصبوا أنفسهم لرد هذا الحديث العظيم كأنه لا فرقة ناجية وكأنه لا افتراق في الأمة، وحاولوا جاهدين أن يردوا هذا الحديث، وهو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق هذا بافتراق الأمة على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة، والتي في الجنة هي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابي، وفي رواية معاوية رضي الله عنه: وهي الجماعة. الجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحد، والحق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما عرفنا الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من طريق أصحابه رضي الله عنه. تأمل في هذا التسلسل: الجماعة أن تكون على الحق ولو كنت واحد، والحق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن ما عرفنا الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من طريق أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فمن أسباب هلاك الأمم السابقة التفرق وكثرة الاختلاف، ولا سيما في الكتاب المنزل عليه، وقد قال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، لم يقل فاجتنبوا ما استطعتم منه، لأن الاجتناب هو عمل سلبي محض يقدر عليه بفضل الله تبارك وتعالى الموفقون، فإنه يجتنب، فيجتنب المنهي عنه جملة، لا رخصة في مواقعته إلا عند الاضطرار أو الإكراه أو ما أشبه، ولكن فاجتنبوا. وأما ما أمرنا به من أمر فيعرض للإنسان في حياته كما هو معلوم في الأمور الإيجابية التي تحتاج إلى طاقة فعل وهو في إتيان وغشيان المأمور به، يعرض للإنسان مرض، ويعرض للإنسان سفر، ويعرض للإنسان عوارض من التعب وغيره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصفه ربه تبارك وتعالى بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، قال: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطع. طريق الخلاص من الفرقة والاختلاف هو اتباع طريق الفرقة الناجية المنصورة وهي الجماعة، وهم الذين يسيرون على وفق منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم الذين يلتزمون منهاج النبوة، لا يعدلون عن ذلك ولا يحيدون عنه. طريق الخلاص اتباع السلف الصالح قولا وعملا واعتقادا، وعدم مخالفتهم وعدم الشذوذ عنهم، لأنهم هم الفرقة الناجية، ومن تبعهم معهم، أي يكون معهم، من تبعهم فهو معهم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه الفرقة الناجية، وكل الفرق عداها في النار، قد تكون مخلدة وقد تكون دون ذلك على حسب ما ابتدعته وأحدثت، فإن كانت قد جاءت ببدعة مكفرة فهي خالدة في النار، وإذا كانت ببدعة مفسقة أو دون ذلك يعني مما هو من الضلال بسبب فإنها في النار أو يعفو الله تبارك وتعالى عنها. وتنزيل الأحكام العامة على المعينين يحتاج توفر الشروط وانتفاء الموانع وقيام الحجة كما هو معلوم. فعندما يقال الإخوان من الفرق النارية هل يحكم بذلك الحكم العام على أفرادهم؟ ولكن هذه طريقة شذت عن منهاج النبوة وعن سبيل السلف وعما كان عليه أصحاب النبي. إذا قيل التبليغيون من الفرق النارية هل يحكم على أفرادهم بأنهم من أهل النار أم يقال هذا حكم عام؟ ولكن هذه الفرقة بأصولها هذه ليست إلا من الفرق الضالة، ليست من الفرقة الناجية، هذه من الفرق النارية لأنها محادة ومجانبة لمنهج السلف لما كان عليه الأصحاب رضي الله عنهم، فليست بفرقة ناجية. والفرقة الناجية من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من أولى بأن يصدق على سبيله؟ سبيل المؤمنين قبل أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فاتباع سبيل المؤمنين وهم الصحابة وأتباعهم من الأئمة المهتدين المتبعين لهم بإحسان، هذا هو سبيل النجاة، هي الفرقة الناجية. لا سبيل للنجاة إلا هذا، أن تتبع نهج سلفك الصالحين من أصحاب نبيك الأمين صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. هذا الاتباع لا يكون صحيحا إلا بثلاثة أمور. الأمر الأول الاعتصام بالكتاب والسنة، والأمر الثاني عدم التفرق والاختلاف في الكتاب والسنة، والثالث أن يكون اتباع الكتاب والسنة مقيدا بفهم السلف الصالح لا بفهم غيره. إذا حصلت هذه الأمور صح اتباعك، يعني أنت لا تكون متبعا اتباعا صحيحا إلا بهذه الأمور الثلاث: أن تكون معتصما بالكتاب والسنة، وألا يحدث عندك اختلاف في الكتاب والسنة ولا شذوذ عن الكتاب والسنة، ألا تتفرق ولا تختلف في الكتاب والسنة. وأما الأمر الثالث أن يكون اتباع الكتاب والسنة مقيدا بفهم السلف الصالح لا بفهم غيرهم. إذا حصلت هذه الأمور صح اتباعك. من لوازم الاتباع ترك الابتداع في الدين. مرت جملة من النصوص التي تأمر بالاتباع وتحذر من الابتداع، وبشر النبي صلى الله عليه وسلم المتمسكين بسنته أعظم البشرى، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن تحصيل أكبر مقصد يقصده العبد إنما يكون باتباع سنته. فأعظم غاية هي أن تدخل الجنة، أعظم غاية أن تفوز بالرضوان، أعظم غاية أن تكون في جوار الرحمن، وأن تدخل عليا الجنان، وأن تكون مع النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. فهذا أعظم مقصد. هل هنالك مقصد هو أعظم من هذا المقصد؟ فإذا سئلت أنت ما غايتك فجوابك الجنة. ما هي غاية؟ ما مقصدك؟ الجنة. هذه الجنة وهذا المقصد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تحصيله إنما يكون باتباعه صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والحديث في صحيح البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. الذي يرفض السنة ويخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يجانب الهدى ويشاق الهدي النبوي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أعظم منه مشاقة ومحادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحدث في دين الله والذي يبتدع في دين الله رب العالمين. يعني الذي يعصي الله تبارك وتعالى من غير بدعة هذا أتى بمعصية لا ببدعة، وأما الذي أتى بالبدعة فهذا يشرع، لأن البدعة تشريع في دين الله، إحداث في دين الله تبارك وتعالى ما لم ينزل الله به سلطان. من أين يضع لنفسه قانونا يتعبد عليه؟ من أين جئت بهذا؟ الله تبارك وتعالى لم يردك مطلق عابد، وإنما أرادك عابدا على صورة حددها لك، فليس لك أن تعبد الله تبارك وتعالى على هواك، وإنما تعبد الله تبارك وتعالى كما بين لك مولاك وكما جاء بذلك نبيك صلى الله عليه وسلم. قال أبي رضي الله عنه: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار أبدا، وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف وبدعة. فينبغي عليك أن تجتهد في أن تكون على السبيل والسنة، لأن الذي يجتهد في البدعة لا يزداد من الله باجتهاده إلا بعدا، وأما الذي يقتصد في السنة فقد أتى بعمل صالح. والذي يتأمل في نصوص الكتاب والسنة يجد أن البدعة في الدين محرمة ومردودة على صاحبها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ضلالة. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولم يستثني بدعة، لم يقل إلا بدعة كذا وكذا وكذا، بل كل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني فهو مردود عليه. كل محدث في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مردودة. ومعنى ذلك أن البدعة في الاعتقادات والعبادات محرمة مهما كانت، والتحريم يتفاوت بحسب نوع البدعة. فمن البدع ما هو كفر صراح يخرج من الملة قولا واحد، ومن البدع ما هو وسائل إلى الشرك، ومن البدع ما هو فسق ومعصية، فتتفاوت في الحكم. والمتأمل في طرق أهل الزيغ والضلال يجد أن طرقهم تخالف طريقة أهل الهدى، تخالف طريقة أهل الهدى، لأنهم خالفوا سبيل الهدى المستقيم الذي جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. متفق عليه من رواية عائشة رضي الله عنها. فإذا أمر الله عز وجل بالاجتماع، وأمر الله تبارك وتعالى بالاتباع، ونهى عن الفرقة والابتداع، ولا يكون الاتباع صحيحا إلا بثلاثة أمور: أن نعتصم بالكتاب والسنة، وألا نتفرق في الكتاب ولا في السنة، ولا نختلف في الكتاب ولا في السنة، وأن يكون اتباع الكتاب والسنة مقيدا بفهم السلف الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. هذا مهم جدا، لا يمكن أن تكون متبعا إلا إذا حصلت هذه الأمور الثلاثة. أسأل الله أن يوفقنا للاتباع وأن يجنبنا جميعا الابتداع، إنه على كل شيء قدير. أهل البدع لهم علامات، وكل سني يشح بدينه ويظن بيقينه عن أن يشوبه شيء من البدع يجتهد في معرفة علامات أهل البدع. أهم علامات أهل البدع الفرقة التي نبه الله عليها في قوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال ابن كثير رحمه الله: الظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له، فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كل، وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق، فمن اختلف فيه وكانوا شيعا أي فرقا كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات، فإن الله تعالى قد برأ رسوله صلى الله عليه وسلم مما هم فيه، لست منهم في شيء. لو لم يكن في ذم الفرقة والاختلاف والابتداع واتباع الهوى في دين الله تبارك وتعالى، لو لم يكن إلا هذه الآية لكفت وشفت، لأن الله تبارك وتعالى أعلن براءة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أهل البدع. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء. قال السعدي رحمه الله: يتوعد تعالى الذين فرقوا دينهم، أي شتتوه وتفرقوا فيه، وكل أخذ نصيبا من الأسماء التي لا تفيد الإنسان في دينه شيئا، كاليهودية والنصرانية والمجوسية، أو لا يكمل بها إيمانه بأن يأخذ من الشريعة شيئا ويجعله دينه ويدع مثله وما هو أولى منه، كما هو حال أهل الفرقة من أهل البدع والضلال والمفرقين للأمة. ودلت الآية الكريمة أن الدين يأمر بالاجتماع والائتلاف، وينهى عن التفرق والاختلاف في أهل الدين، وكذلك في سائر مسائله الأصولية والفروعية. وأمره أن يتبرأ ممن فرقوا دينهم، فقال: لست منهم في شيء، أي لست منهم وليسوا منك، لأنهم خالفوك وعاندوا، إنما أمرهم إلى الله، يردون إليه فيجازيهم بأعمالهم ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال شيخ الإسلام مبينا أن شعار أهل البدع الفرقة، ولهذا وصفت الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة، وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم، وأما الفرق الباقية فإنها أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء، ولا تبلغ الفرقة من هؤلاء قريبا من مبلغ الفرقة الناجية، فضلا عن أن تكون بقدرها، بل قد تكون الفرقة منها في غاية القلة. وشعار هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة والإجماع، لأنهم يتبعون أهواءهم. ولذلك تجد هذه الفرق دائما ما تتوالد، الإخصاب عندها قوي جدا عند تلك الفرق، فتجدها تتناسل بسرعة البرق. تكون الفرقة فرقة واحدة، ثم ينشعب منها فرقة، فتصير الفرقة فرقتين، ثم تصير الفرقتان أربع فرق، وهكذا تنقسم وتنشطر كالانشطار النووي، حتى إنه ربما كانت الفرقة رجلا واحدا، لأنه يشد برأي عن مجموع ما كان عليه أصحابه، وكلما جاءهم هواهم بشيء تبعوه، لأن الشيطان يملي عليهم ما يملي من تلك الأمور التي تخالف الكتاب والسنة. حتى إن بعضهم عندما يكفر مثلا على طريقة الخوارج، ويكفر ثم يغلو في التكفير، ربما لا يبقى معه إلا واحد على ما هو عليه، كما في القصة المشهورة: وكان يطوفان بالبيت العتيق، وكان الموسم حاشدا، فنظر إلى رفيقه وقال: تعلم يا فلان؟ قال: ما هناك؟ قال: ليس على ظهر الأرض مسلم إلا أنا وأنت. فقال له: جنة عرضها السماوات والأرض، خلقت لي ولك، تركتها لك. ورجع هو إلى الحق والصواب. هذا شيء لا يعقل، ما هذا؟ ليس على ظهر الأرض مسلم إلا أنا وأنت، بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقبل العلامات الكبرى لقيام الساعة، أنها لا تقوم على الأرض من يقول الله الله، ولكن والإسلام متوفر بأعلامه، وتقوم شواهده، ويرفع أذان الصلوات، ويقضى بأحكام الله تبارك وتعالى في كثير من الأمور، ويقول: ليس على ظهرها مسلم سواي وسواك. فقال: تركتها لك، يعني الجنة التي عرضها السماوات والأرض لي ولك. حتى إنه ربما إذا ما فارقه وبقي هو على اعتقاده وحده المسلم الوحيد على ظهر الأرض لا يجد أحدا يكفره، كفرهم جميعا، ربما نظر في المرآة فكفر من يراه، لأن عنده شهوة للتكفير لابد أن تنفذ وإلا آذته، فلابد أن يخرجها بصورة ما. أهل الفرقة ينقسمون يتشعر، أهل الحق ثابتون كما مر في علامات أهل السنة الذين هم على منهاج النبوة، أنهم ثابتون على الحق، عرفوه فلزموه، عرفت فلزم وانتهى الأمر. وأما أهل البدع لأنهم ليسوا على شيء ويتبعون أهواءهم فيميل بهم الهوى حيث مال، يتبعون أهواءهم. قال أبو العالية رفيع بن مهران رحمه الله: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا الإسلام يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. فأظهر علامات أهل البدع أنهم متفرقون، أنهم لا يكونون أبدا على قلب رجل واحد. وأما الفرقة الناجية فهي الفرقة الناجية وثابتون على الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد في وصف أهل العلم من أهل السنة في جهاد أهل البدع: ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مخالفة الكتاب. ومن علامات أهل البدع أيضا أظهر علاماتهم الفرقة، ومن علامات أهل البدع اتباع المتشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، يعني هم أهل الزيغ، فاحذروهم. قال الشاطبي رحمه الله: وقد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل على الحقيقة حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه، ويشترط في ذلك ألا يعارضه أصل قطعي، فإذا لم يظهر معناه لإجمال أو اشتراك أو عارضه قطعي كظهور تشبيه فليس بدليل، لأن حقيقة الدليل أن يكون ظاهرا في نفسه ودالا على غيره، وإلا احتيج إلى دليل عليه، فكيف يكون دليلا؟ فإن دل الدليل على عدم صحته فأحرى ألا يكون دليل. مدار الغلط في هذا إنما هو على حرف واحد، إنما هو الجهل بمقاصد الشرع وعدم ضم أطرافه بعضها إلى بعض، فإن مآخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هي على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها، وعامها المترتب على خاصها، ومطلقها المحمول على مقيدها، ومجملها المفسر بمبينها، إلى ما سوى ذلك من مناحي. هذا كلام متين جدا، أن الشريعة كالصورة الواحدة. كثير من الناس لا يفهمون الشريعة كذلك. الصورة الإنسانية خلقها الله تبارك وتعالى على خلقة متفردة، وتؤدي الأعضاء وظيفتها على حسب ما جعلها الله تبارك وتعالى عليه من وضع في الجسد الإنساني. فجعل الله تبارك وتعالى العينين في محجريهما وفي موضعهما في مقدم الوجه، وجعل الله تبارك وتعالى الطرفين العلويين على طريقة معينة في الخلق. ولذلك يقول كثير من الباحثين في الحضارة الإنسانية إن المدنية الإنسانية والحضارة البشرية إنما هي مدينة بنوع من أنواع الفضل لليد وأصابعها، لأن هذا ليس لكائن من الكائنات الحية. أتاك الله تبارك وتعالى اليد وجعل الأصابع في يدك على طريقة معينة، وجعلها في الحركة قابلة لكثير من الدوران في الحركات على نحو مفتوح. فهذه الحضارة وهذه المدنية مدينة بنوع من أنواع الفضل للأصابع البشرية، لليد الإنسانية. فخلق الله تبارك وتعالى الإنسان هكذا. لو أنك تصورت أن الطرف العلوي مكان الطرف السفلي، وأن الرجلين وأن الساقين قد صارتا مكان الطرفين العلويين، تصور هذا، وأن عينيك صارتا إلى قفاك، وأن أذنيك قد صارتا في أعلى رأسك، وأن الأنف صار في القفا أو صار في أعلى الجبهة، إلى غير ذلك من تلك الأشياء التي يحدث بها تشوه للجسد الإنساني. دعك من هذا. لو أنك تصورت الإنسان وقد جعله الله تبارك وتعالى بهذه الخلقة السوية، لو أنك تصورته أذنا، يعني أخذت الأذن من جسده فكبرتها حتى صار أذنا عظيمة، ثم جعلته هنالك في أسفل الصورة، لقد مسخته. لو كبرت ما هو صغير أو صغرت ما هو كبير أفسدت الصورة. كذلك الشريعة، هل يوجد عاقل يقول إن الظفر في قيمة القلب؟ هل هنالك عاقل يقول إن أهداب العينين في قيمة المخ؟ هل هنالك عاقل يقول إن الحاجبين في قيمة العينين؟ هل هنالك عاقل يقضي بمثل هذه الأحكام الجائرة؟ لا يمكن. إذن ضع كل شيء في موضعه. كذلك الشريعة، لا قلب نابض وهو توحيد الله رب العالمين. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كل، وإذا فسدت فسد الجسد كل، ألا وهي القلب. فكذلك الشريعة، بل إنه في المستوى الواحد تتعدد الأهميات لكل مفرد من المفردات. يعني في الواجب، أوجب الواجبات توحيد الله تبارك وتعالى. ومما أوجب الله تبارك وتعالى على الإنسان ما هو دون ذلك، أن يصل رحمه مثلا. هل صلة الرحم كالتوحيد؟ وفي المحرم، هل المحرم كله على طبقة واحدة؟ أعظم ما حرم الله تبارك وتعالى هو الشرك، وهنالك أيضا مما حرمه الله تبارك وتعالى أن ينظر الإنسان إلى ما حرم الله. فهل النظرة الحرام وامتداد البصر إلى ما حرم الله كالسجود للصنم؟ وهذا حرام وهذا حرام، فهل كل حرام ككل حرام؟ فالشريعة ينبغي أن تؤخذ كالصورة التي وضع كل عضو منها في موضعه، وأن يعطى كل عضو أهميته وقيمته. الخلل في هذه المسألة يؤدي إلى فساد عظيم حتى في النظرة للحياة. ولذلك قال الشاطبي رحمه الله: مدار الغلط في هذا إنما هو على حرف واحد، إنما هو الجهل بمقاصد الشرع وعدم ضم أطرافه بعضها إلى بعض. فإنما أخذ الأدلة عند الآئمة الراسخين إنما هي على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها وعامها المرتب على خاصها ومطلقها المحمول على مقيدها. ومجملها المفسر بمبينها إلى ما سوى ذلك من مناحية. من علامات أهل البدع اتباع الهوى. رأيت من اتخذ إلهه هواه؟ قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. في الآية دليل على أن كل من لم يستجب للرسول وذهب إلى قول مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لم يذهب إلى هدى وإنما ذهب إلى هوى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فجعل القسمة ثنائية لا ثالث، إما اتباع الرسول وإما اتباع الهوى، إما الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم وإما اتباع الهوى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ قال ابن كثير رحمه الله: إنما يأتمر بهواه فمهما رآه حسنا فعل ومهما رآه قبيحا ترك. وعن مالك: لا يهوى شيئا إلا عبده. إذا حكم الهوى استغلق العقل وسدت منافذ التفكير، فلا نظر إلى الآيات البينات ولا للدلالات الواضحات، لأن الهوى يرد ذلك كله ويعرض عنه. إذا حكم الهوى استغلق العقل. وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوية. وتذكرون القصة المشهورة، قصة ابن جني مع شيخه أبي علي، وكان أبو علي مبغضا لأبي الطيب المتنبي، لا يطيق أن يسمع اسمه، وكان ابن جني راوية المتنبي ومفسر شعره، حتى إن أبا الطيب كان إذا جيء إليه ببيت من شعره وقيل: ما أردت بهذا؟ واستشكلوه عليه في نحو أو صرف أو لغة، قال: اذهبوا إلى ابن جني، إلى أبي الفتح، اذهبوا إلى أبي الفتح، ابن جني أعرف بشعري مني. شيخ ابن جني كان متعصبا ضد المتنبي، وكان ابن جني متعصبا للمتنبي. حار ابن جني في هذا الأمر، ماذا يصنع مع شيخه؟ فكتب قصيدة من قصائد أبي الطيب العصماء، وذهب بها إلى شيخ، فأنشد شيخه قصيدة أبي الطيب من غير أن يعلمه بقائلها. استحسنها الشيخ جدا وأعرب عن استحسانه مع كل بيت، ما أعظمها، ما أجلها، ما أفصحها، ما أبلغها، ما أبينها. فلما فرغ من إنشادها قال: يا أبا الفتح، انسخ لي منها نسخة، لشدة حرصه عليه، انسخ لي منها نسخة يا أبا الفتح. قال أبو الفتح: يعلم الشيخ حفظه الله شعر من هذا؟ قال: لا. قال: هو الذي للذي يحمل عليه الشيخ ويزري به ويحط من قدره. قال: لمن؟ قال: لأبي الطيب. قال: لا جرم فأثر التكلف بين عليها، خرق خرق. إذا حكم الهوى استغلق العقل، خرق خرق وسدت منافذ التفكير. فلا نظر إلى الآيات البينات ولا للدلالات الواضحات، لأن الهوى يرد ذلك كله ويعرض عنه، فيصبح المرء أسيرا لسلطان الهوى. تختلط عليه المسالك وتشتبه عليه الدروب وتظلم في طريقه سبل الحق والهداية. واتباع الهوى أبرز صفات أهل الأهواء والبدع. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن لزوم اتباع الهوى لأهل البدع، وأنه لا ينفك عنهم بحال، فما من مبتدع إلا وهو متبع لهواه. ف فعن أبي عامر الهوزني أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قام فيهم فقال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة، وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخل. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والدارمي، وفيه ذكر الافتراق دون موطن الشاهد في آخره، وأخرجه ابن أبي عاصم وصححه الألباني ثمة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. الكلب داء يعرض للإنسان الكلب، والكلب داء يصيب الكلب فيصيبه شبه الجنون، فلا يعض أحدا إلا كلبا، وفيروس يصيب الجهاز العصبي ويؤدي إلى آثار قبيحة جدا، نسأل الله العافية. قال البربهاري في شرح السنة: واعلم أن الأهواء كلها ردية تدعو كلها إلى السيف. وقال أيضا: وإذا رأيت الرجل يجلس مع رجل من أهل الأهواء فحذره وعرفه، فإن جلس معه بعدما علم فاتقه فإنه صاحب هوى. فمن علامات أهل الأهواء اتباع الهوى، وهذه من أظهر علامات أهل البدع أنهم يتبعون أهواء، ومهما ظهر لهم الحق لا يفيئون إليه ولا يعطفون عليه، وإنما يتبعون أهواءهم، يجانبون الحق وإذا عرفوه حاربوه مع معرفتهم إياه، لأنهم إنما أشربوا الهوى في قلوبهم فهم يتبعون أهواءهم. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخل، أشربت قلوبهم الأهواء فهم يتبعون أهواءهم. من علامات أهل البدع معارضة السنة بالقرآن. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه السمة من سمات أهل البدع، فقال صلى الله عليه وسلم: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديث فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. خرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة، وصححه الألباني والحاكم، ووافق الذهبي الحاكم في التصحيح. واللفظ المذكور هو لفظ ابن ماجة. في الحديث تحذير من مخالفة السنن التي سنها رسول الله مما ليس له ذكر في القرآن. قال الخطابي رحمه الله: وفي الحديث دليل على أنه لا حاجة بالحديث أن يعرض على الكتاب، وأنه مهما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حجة بنفسه. وأما ما رواه بعضهم أنه قال: إذا جاءكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافقه فخذوه، وإن خالفه فدعوه، فإنه حديث باطل لا أصل له. وقد حكى زكريا ابن يحيى الساجي عن يحيى بن معين أنه قال: هذا حديث وضعته الزنادقة. انتهى كلام الخطابي في معالم السنة. قال البربهاري رحمه الله في شرح السنة: إذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن فلا يشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة، فقم من عنده ودعه. وقال رحمه الله: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. بعض الإخوان المفلسين كانوا يقولون: ماذا صنع الألباني بإزاء ما صنع عمرو خالد؟ يقولون عمرو خالد مجدد على رأس المئة، هو مجدد نعم، ولكنه يجدد طريقة الضلال وأهل الأهواء والبدعة، وأما الألباني فمبعوث على رأس المئة إن شئت رحمه الله رحمة واسعة. فيقول ماذا صنع؟ يقول هذا صحيح وهذا ضعيف، أي شيء هذا؟ سبحان الله. يقولون إنما هذا المذكور تحجبت بسببه فتيات، نعم احتجبنا حجابا من أعجب ما يكون، تلبس البنطال الذي لا تدري كيف دخلت فيه ولعلها شبت عليه فضاق بها وضاقت عنه، ولكنها تضع شيئا على شعرها فهي إذن محتجبة ومحجبة ولا بأس، وتصلي هكذا، نعم تصلي هكذا، وأي شيء في هذا؟ وأي شيء في أن تجسم العورة مثلا وهي ساجدة؟ ولماذا تنظر أنت؟ عيب، عيب كبير، اتق الله ربك، أسأل الله العافية. أهل الضلال يتبعون الأهواء، يخبطون لا يدرون ما يقولون، يحاربون السنة وأهلها، والله المستعان وإليه المشتكى. أسأل الله أن يؤلف بين قلوب أبناء هذه الأمة وأن يجمعهم جميعا على كلمة.